ولكم إن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا. فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي، قلنا له لا، هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه. فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري، أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها، قلنا له هذه ابتداء عطية، ابتداء عطية. وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه، فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ. وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري. طيب، يتفرع على هذا أيضا لو كان المورود شقصا من أرض مشتركة، فهل للشريك أن يشفع؟ أما فهمت الصورة؟ ما فهمتها. طيب، المرأة لها نصف أرض ونصفها نصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي، فماتت، فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف، فهل للشريك أن يشفع؟ لا. لماذا؟ لأنه ملك قهري. لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفع. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا. من أين يؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، والعبد لا يملك. فلو كان زوج الحرة عبدا فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبد له مال فماله الذي باعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق. الأعيان كالدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذمم الناس، والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه، وحق الانتفاع بالسرجين النجس، وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز انتفاع به، وما أشبه ذلك. المهم أن قوله ما ترك عام يشمل الجميع، الأعيان والديون والحقوق. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ثبوت الزوجية بقوله أزواجكم، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح، صح. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول. نعم، كيف ذلك؟ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد، سواء حصل دخول أم لم يحصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توارث، إذا بانت الزوجة فلا توارث. من أين يؤخذ؟ من قوله أزواج، لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها، لأنها صارت أجنبية منه. طيب ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها، لماذا؟ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجة، بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد أو بعد زوج إن كانت إن كانت البينونة كبرى. طيب استثنى العلماء من ذلك مسألة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. أربعة شروط: إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه. قالوا فإنها إذا كان الأمر كذلك ترثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمناف للزوجية كالردة إلى البينونة. متى بانت منه بطلاق ثلاث أو بتمام العدة انقطع التوارث، إلا في حال واحدة في البينونة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانه. ثلاث شروط: مرض موت مخوف متهما بقصد الحرمان، بل أربعة شروط: مرض وموت مخوف متهما بقصد الحرمان. إذا تمت الشروط الأربعة فإنها ترث منه. فإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث، لأنه طلقها في الصحة. وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي منه ثم حصل أي حادث فمات، ترث لا ترث، لأنه لم يمت بالمرض. وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث. وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها فإنها لا ترث. لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها. إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة، نعم وإذا ورث منه في هذا الحال فإنها يمتد إرثها إلى أن تتزوج أو ترتد. يعني إذا ورثت في حال البينونة على الشروط اللي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوج النصف بشرط عدمي، وهو عدم الولد، لقوله إن لم يكن لهن ولد. ومن فوائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى. وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكرة في سياق النفي فتشمل. وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب نعم، فلو كان لها ابن بن فليس للزوج النصف، لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث، حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل لقول فإن كان لهن فلكم الربع مما ترك، ومن فوائد الآيات الكريمة أن المواريث مبنية على الحكمة، ووجهه أن إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف، ومع الولد الربع، ليتوفر المال لمن؟ للولد. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصين بها أو دين. ومن فوائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها، لقوله يوصين بها، فأضاف الفعل إليها. كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما منعها الزوج من الوصية ذلك يضره. وينبني على هذه الفائدة أمثلة: لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف دينا، فهل الورثة شيء؟ لا، لأن الدين مقدم على الميراث. لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث؟ كيف ذلك مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ يتضح هذا بالمثال، فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، كان للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف لتمام شروط إرثها النصف. وإذا قدرنا أن المال 60,000، صار 30,000، وللزوجة 30,000، وللأخت كان للزوج 30,000 وللأخت 30,000. فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث، اختلف الحال. قلنا للوصية الثلث كم؟ 20,000، وللزوج نصف الباقي، وللأخت الشقيقة كذلك النصف 20,000. فأنت ترى الآن أن الوصية أعطيناها الحق كاملا، كما أخذ الموصى له الثلث 20. وتجد أن الميراث بدل أن كان للزوج لم يكن له الآن إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة. أعرفتم الآن؟ فتبين الآن أن الوصية مقدمة على الميراث. لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم. لقلنا عندنا ثلث زائدا على كل، ثلث زائد على لا مو ثلث نعم ثلث زائد على الكل، فتكون المسألة من 9 للوصية كم؟ 3، وللزوج 3، وللأخت 3. ولكن الظاهر أننا أخطأنا. نقول المسألة نصف 3، وللأخت الشقيقة نصف 3، وللثلث 2، تعود إلى 8، فيكون نصيب الثلث الآن ربعا، أليس كذلك؟ مع أن أعطيناه في حسب القسمة الأولى أعطيناه ثلثا كان واضح ولا؟ طيب، لو قدرنا أن إذا قدرنا أن هي تقدم على الميراث وأوصى بالثلث، والميت وهو أنثى في المثال الذي ذكرناه، وكان زوج وأخت شقيقة. فإذا قلنا بتقديم الثلث أعطينا الموصى له والتركة 60,000، أعطينا الموصى له 20,000 وبقي 40,000، نعطي الزوج 20,000 والزوج وشقيقة 20,000. حقيقة 20,000 اللي هي نصف حقيقتها الآن إذن نقص حق الزوج ونقص حق الأخت الشقيقة. والوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص، أعطي الموصى له ثلثه كاملا، وثلثها الآن يساوي النصف. ولو قلنا بأن الوصية لا تقدم لكانت المسألة من 6 للزوج النصف 3 وللأخت الشقيقة النصف 3 وللوصية الثلث 2 تعود إلى 8، يكون نصيب الوصية الآن كم؟ كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الأخت ربع ثمن. فالحاصل أن تبين أن الوصية ميراث، لأن الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث. أما عرفتم أنه مقدم على الميراث وهو واضح. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، حيث جعل للأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر، وذلك في ذكر ميراث من؟ ميراث الزوجات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان العدل، بيان العدل في الدين الإسلامي، حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه، حيث يحرمونها من الميراث يظهر العدل بكونه ذكر أو عبر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال، لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات، وهذا هو الموافق للفطرة خلافا لمن حرف الله فطرته وغير سليقته، فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر. ففي الإذاعات الغربية وإذاعة من قلدوها يقولون أيها السيدات والسادة، وأخص من ذلك من يكتب في الحمام حمام للسيدات وإلى جنبه حمام للرجال ولا يقول للسادة، يعني بدل ما كانت الأنثى بحقها الآن نحن نطالب بحقنا. نعم، حيث يجعل النساء سيدات والرجال بوصف الرجولة فقط لا بوصف السيادة، وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية، كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون، حتى إن علماء أنكر أن تكون له لأنها فوق مستواه عظيمة جدا. يقول عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل، ونحن الآن استضعفنا أنفسنا وصرنا نقلد من قلب الله فيه وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم ثلث إن كانوا اثنين فأكثر، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. نعم، إذا قال اثنين فأقل، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. ها؟ ما في أقل من واحد. الخنث المشكل الميراث سواء، لأن الأم الميراث الأخوة من الأم يستوي فيهم الذكور والإناث. لكن لو فرض أنه مبعض، إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس. وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا. إذا السدس وللجماعة اثنين فأكثر الثلث. فائدها أنه يشترط لإرث الأخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة، أي ليس فيه فروع ولا أصول ذكور، لا والد ولا ولد، فروع ولا أصول ذكور. أما الأصول فإن الإخوة من الأم يرثون معهم. ومن فوائد الآية الكريمة التربية بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم، يؤخذ من قوله فهم شركاء في الثلث، وأصل الشركة يقتضي التسوية، كما أن البينية التسوية. فإذا قلت لرجلين هذه 100 درهم بينكما، فلكل واحد 50. وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الإخوة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى، دل ذلك على أنهم سواء. وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ الجواب لا، إلا لعارض، مثل أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم، لأن البنتين تأخذان الثلثين وللأب وللأم السدس وللأب. لكن هذه التسوية لأمر عارض، لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب. طيب، ثانيا، يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية. والصحيح في هذه المسألة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل ذكرهم على أنثاهم. مثال ذلك ابن أخت شقيقة شقيقة، الإخوة الأشقاء قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال ابن شقيقة وبنت أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أم من وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول الميراث بينهما بالسوية، لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين، حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين. ففي باب الفروع والأصول في الآية السابقة من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين. في الأخوة من الأم هنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوصية المضار بها لا لاغية، بقوله غير مضار، ووصية المضارة حرام، وفيها إثم كبير، حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة لا يعملان يعني في الصالحات سنة ثم يجوران في الوصية فيعذبان. وهذا دين على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الناس، لقوله تعالى وصية من الله، والله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين، قبلها على يمينك، أن هذه الوصية مبنية على أمرين: العلم والحلم، لقوله وصية من الله والله عليم حليم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العليم والحليم. وهل يدلان على صفتين؟ أنت لا قدامك الولد، أنت معنا ولا ذاهب؟ ما هما؟ لا، العليم اسم والحليم اسم. هل يدلان على صفتين؟ ما هما؟ العليم من أين مشتقة؟ إذن يدلان على، والحليم فهما يدلان على العلم والحلم. والقاعدة عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله، هذه مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ اسمه إشارة، تلك، والخبر حدود الله، والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية. ويحتمل أن يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة، وذلك أن القرآن وإن كان آيات مفصلات لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق. ومعنى قولنا كلام واحد أن بعضه ينبني على بعض، ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات، كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور. وهذا بحث جيد، ولكن لو قال قائل إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وكذلك الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآية ولكم نصف ما ترك أزواجه. وقول حدود الله هي جمع حد، والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض. وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات. أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس وغير هذا. قال أهل العلم: وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر، وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي. فالزنا مثلا نقول هو حد من حدود الله لا تقرب، والصلاة حد من حدود الله لا تعتد، يعني لا تتجاوز ولا تعتد. أي صوت؟ هو ضعيف الصوت عندكم؟ تسمعون؟ كلنا نسمع. نعم؟ مو مثل عادل؟ لعل أذن حجاج فيها بلاء. تسمعون؟ طيب، قالت تلك حدود الله. الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي؟ من حدود الأوامر، من حدود الأوامر. ثم قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجملة هذه شرطية، اسم الشرط فيها من، وفعل الشرط يطع، وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر، وأصل يطع أصلها يطيع، لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين، لأن العين استحقت السكون بالشرط والياء ساكنة. وقد قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا، يعني حرف من حروف اللين الثلاثة، فحذفه استحق. على أي عنين تنطبق الآية؟ على الثاني، على الثاني. نعم، إلا في قوله يطيع الله كسر العين فتكون على الأول. إذن الآية جمعت بين الوجهين، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فما هي الطاعة؟ الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر، هي موافقة الأمر، وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فتارك شرب الخمر امتثالا لنهي الله عز وجل يقال إنه مطيع، والمصلي يقال إنه مطيع. هذا إذا أفردت الطاعة، فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلا من أطاع الله ومن عصى الله، كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي. والآية التي معنا الآن من النوع الثاني أو الأول؟ ما هو الثاني وما هو الأول؟ مقرونة بيعصى، مقرونة بيعصى. إذن فمراد بها القيام بالأوامر. نعم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار. يطع الله ورسوله، عطف طاعة الرسول، عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول ورسوله المراد حين نزول القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد بالرسول من كانت شريعته قائمة. ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول عيسى، وفي عهد موسى يكون مراد بالرسول موسى، وهلم جرا. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون المراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يدخله جنات تجري من تحتها النار. يدخل، هذه جواب الشرط وهي مجزومة بالسكون، والقاعدة ومقتضى الدلالة العقلية أن الشرط مرتب، أن الشرط يترتب عليه، يترتب على المشروط. فالمشروط هنا هو الطاعة، أو الشرط الطاعة، والمشروط الجزاء والثواب. فالمشروط يترتب على الشرط ترتبا عقليا، فهنا يكون قوله يدخل هو المشروط الذي شرطه الله عز وجل لمن أطاعه، فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق المخبر به، وهو من الله عز وجل، لأن المخبر به والله هو أصدق القائلين، والمخبر به قادر على فعله. ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه كامل الصدق كامل القدرة. وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين: إما الكذب، أي كذب الواعد، وإما العجز، عدم القدرة. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، خالدين فيها. وهنا نعم، يدخل جنات تجري من تحتها النار. جنات جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يسر من كان فيه لكثرة أشجاره. وهذه المادة الجيم والنون تدل على الستر. انظر إلى لفظ الجنان وهو القلب لأنه مستتر، الأجنة وهي الأحمال في بطون الأمهات لأنها مستترة، الجن لأنهم مستترون، الجنة ما يستتر به المقاتل لأنها تستر. فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى. فالجنات هي البساتين وكثيرة الأشجار، ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى، لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس، وسوف تقلل من أهمية الجنة الموعود بها. ولهذا ينبغي أن نفسرها، أعني جنات النعيم، بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا فسرتها بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس، لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان، قال هذا كبستان فلان ابن فلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك، وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمه إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا في الحقائق تختلف، كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد تجري من تحتها الأنهار، تجري الجرائم معروف وهو سير الماء على الأرض، وقوله من تحتها أي من تحت هذه الجنات، يعني أشجار وارفة وظل وأنهار تجري. لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيم. وهذه الأنهار فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ما هو عسل النحل، عسل مصفى خلقه الله هكذا، لبن ليس لبن البقر أو الغنم، أنهار خلقه الله عز وجل. كذلك أيضا الماء لا يأسن أبدا مهما طالت مدته، بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن، يتغير رائحته بطول المكر. الخمر لذة لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون. وقول من تحتها الأنهار، قال العلماء إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء ولا إلى حفر أخدود، تسيل هكذا حيث ما أردت. قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إقامة أخدود، تجري هكذا على الأرض. وقال أهل العلم أيضا إنها تجري حيثما أراد الإنسان، بدل من أن يأتي بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبه أو يأمرها بلسانه. اللهم اجعلنا من أهلها. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. خالدين هذه حال، حال من أين؟ من ضمير يدخل، ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت، والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه، وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع، فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول إن صاحب الحال عائد على من الشرطية، ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها، مراعاة لفظها ومراعاة معناها. فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفردا، وإن راعيت المعنى أعدت الضمير إليها جمعا. وكذلك ما يشبه الضمير من الحال والصفة وما أشبه يجوز المعنى ومراعاة اللفظ. فهنا يقول يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، راعى اللفظ قوله يدخله والمعنى في قوله خالدين. ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاة اللفظ. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ومن ومن يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. فراعى في الأول اللفظ، ثم راعى المعنى، ثم راعى اللفظ. نعم، وهذا جائز في اللغة العربية. يقول خالدين فيها، وقول خالدين فيها الخلود قال العلماء هو المكث الدائم، إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت، فيراد به المكث الطويل. وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام، لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول المكث عمل به. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه، الفوز العظيم. الفوز معناها الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح، والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.